بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم في أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث في مباحث الظن. احنا طبعا كنا نعرض الدعوة الأولى، قلنا أن هناك دعويين ترفضان أن هناك دعويين ترفضان القول بحجية الظواهر. الدعوة الأولى كانت للإخباريين، والإخباريون ادعوا بأن ظواهر الكتاب خصوصا، لا كل الظواهر، أن ظواهر الكتاب ليست بحجة. طبعا احنا ذكرنا كلامهم، ذكرنا كلام السيد الرضوي اللي هو حاول أن يؤيد أو ينتصر لكلامهم، ثم بعد ذلك مصنف يذكر مجموعة من التنبيهات قبل أن يتحول إلى الدعوة الثانية اللي هي دعوة المحققة القبلية. أتمنى التنبيهين الأول والثاني، وصلنا سيدنا إلى التنبيه الثالث. مو وياك؟
نعم.
في التنبيه الثالث أيضا إحنا راح ننتصر، نحاول الانتصار لكلام الأخباري. الأخباريون قالوا لا يسولوا أن ظواهر الكتاب ليست طبعا هذا من باب التفنن في الاستدلال. راح نحاول أن نستدل على تمامية كلامهم في التنبيهين الثالث والرابع. تعالوا للتنبيه الثالث. في التنبيه الثالث أقول أن ظواهر الكتاب ليست بحجة كما قال الإخباري. شنو دليلي؟ أقول القرآن محرف، اسمحوا لي بهذا الكلام بنحو الإجمال ثم أتي إلى تفصيل. وإذا كان القرآن محرفا خوب التحريف كما يشمل كما وقع في النصوص وقع في الظواهر، وإذا وقع التحريف في الظواهر. هذا النحو الإجمال وسيأتي إلى التفصيل، أنا أريد تستوعبون الفكرة. وإذا وقع التحريف في مطلق القرآن اللي منه الظواهر، فلعل التحريف أصاب القرين على خلاف الظاهر، ربما الشارع كان يريد لا يريد الظاهر بل يريد خلافه وأقام قرينة على الخلاف، لكن مع الأسف بسبب حملة التحريف ضاعت تلك القرينة. طبعا هسه أنا ما أقدر أستدل على هذا بآية من القرآن لأننا لا نؤمن بالتحريف، لكن تعالوا لي إلى مثال عرفي. مثلا المتكلم عندما يقول رأيت أسدا، ظاهره الحيوان مفترس، فإذا جاء بقرينة قال رأيت أسدا يدرس الرسائل، وهو يدرس الرسائل قرينة على أن المراد من الأسد الرجل الشجاع. أقول لو أن مثل هذا الكلام جاء في القرآن
لكن مع الأسف التحريف أصاب القرين فسقطت من الكتاب تلك القرين وبقي ذو القرين. خب من بقي ذو القرين دون القرين أنت من تسمع رأيت أسدان وين راح تحمله؟ على الحيوان المفترس، مع أن المتكلم
رجل الشجاع
يريد الحيوان المفترس جواب، لا وإنما أراد
رجل الشجاع.
وياك فهمت الفكرة؟ إذن نحن نقول بعدم حجية الضوابط. ترى كلام خطير. ليش؟ لأن القرآن أصابه التحريف. طبعاً على هالحكي بعد كل القرآن المفروض نعرض عنه، لأن القرآن أصابه سمعوني تحريف، ومن القرآن الظواهر. فنحن نعلم إجمالاً بأن بعض الظواهر ولو بعض الظواهر قد أصابها التحريف. صحيح مو كل الظواهر أصابها تحريف، لكن ولو واحد من الظواهر أصيب بالتحريف. ونحن نعلم إذا صار لدينا مثل هذا العلم الإجمالي بأن بعض الظواهر أصابها التحريف، العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ أن ندع
العمل بالظواهر.
الاحتياط ماذا يقتضي؟ منجزية العلم الإجمالي ماذا تقتضي؟ أن نترك جميع الظواهر، لأنها وقعت أطرافا للعلم الإجمالي. واضح إن شاء الله؟ واضح لو أعيد؟ هذا كلام بنحو الإجمال، أما تفصيل أكو عركة سابقة أن القرآن أصابه التحريف أو لم يصبه التحريف. طبعاً وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أكو مقدار متفق عليه بين العلماء وأكو مقدار مختلف فيه بين العلماء. طبعاً الكل متفق أن القرآن ليس فيه زيادة، فلا يوجد تحريف من جهة الزيادة، يعني ماكو بالقرآن الآن كلام ها لم يصدر من الله عز وجل، بل كل الكلام الموجود بين الدفتين هو صادر من الله، فتحريف الزيادة متفق على عدمه. جيد. وكذلك اتفقوا على تحريف التأويل. نعم، إذا اعتبرنا التأويل غير الصحيح تحريفا فإن القرآن مليء بالتحريف، إذ كل فسر القرآن برأيه. فهذا مقدار متفق عليه. وين العركة صارت بين العلماء؟ هل هناك نقص في القرآن أم لا يوجد؟ تحريف الزيادة مرفوض، تحريف التأويل متفق عليه. وين العركة في
النقصان؟
في النقصان. يوجد نقصان في القرآن أم لا؟ طبعا هذا الخلاف لا بيننا وبين العامة فقط، بل حتى بين علمائنا، إذ كثير من علمائنا الإخباريين يقولون بأن القرآن محرف من جهة النقص، فيوجد نقص في القرآن. ذهب إلى هذا كثير من علمائنا. في قبال هذا القول يوجد قول آخر ينكر التحريف بالنقيصة، ولعل أبرز القائلين بذلك الشيخ الصدوق. إذ الشيخ الصدوق يرى أن من عقائدنا ها القول بعدم التحريف. واضح ان شاء الله؟ لهذا أنت لك أن تنكر هذا الدليل الذي يؤيد مقالة الإخباريين بالقول أني لا أسلم بوجود تحريف في القرآن. إن هذا الدليل اللي انتصر لكلام الإخباريين متقوم بمن بدعوى أن هناك سمعوني نقصا، فإذا أنكرت أن هناك نقصا يعني لا يوجد تحريف، وإذا لا يوجد تحريف يوجد علم إجمالي بعدم حجية بعض الظواهر جواب، لا، وإذا لا يوجد علم إجمالي بعدم حجية الظواهر فلنا أن نعمل بجميع الظواهر. إن لا يوجد ما يمنع من العمل بجميع الظواهر، نعم يوجد ما يمنع إذا قلنا بالتحريف، فإذا قلنا بالتحريف فإن هناك علما إجماليا بعدم حجية بعض الظواهر. واضح إن شاء الله؟ إذا لك أن تنكر أصل هذا البحث شو وقت؟ عندما ننكر أريد أسمع وجود نقص في القرآن. أما إذا تنزلنا وقلنا أن هناك نقصا وتحريفا في القرآن، راح تيجي مقالة المدعي فيقول المدعي ما دمتم تسلمون بوجود تحريف ونقص في القرآن، لعل هذا التحريف ولعل هذا النقص أصاب بعض ظواهر القرآن، إذن نحن نعلم، أريد أسمع شيخ إجمالا، بأن ولو بعض الظواهر قد أصابها التحريف، وإذا أصابها التحريف تبقى حجة أم لا تبقى؟ لا تبقى. فلدينا سيدنا علم إجمالي بعدم حجية بعض الظواهر. من أسئلة ليش هذا البعض ليس بحجة؟ جواب، لأن لإصابته بالتحريف والنقص. فإذا كان لدينا علم إجمالي بعدم حجية بعض الظواهر، فإذا عملت بجميع الظواهر الذي جاوبني شيخ ماهر، إذن وقعت في المخالفة القطعية. تقول لا والله أنا ما أعمل بجميع الظواهر فرارا من المخالفة القطعية، بل أعمل ببعضها دون بعض الآخر، جوابه ترجيح بلا مرجح. إذن منجزية العلم الإجمالي مقتضى الاحتياط أن أدع جميع الظواهر، وتركي لجميع الظواهر شنو معناه؟ أنها حجة أم ليست بحجة؟ سيدنا واضح. طبعا قبل ما نبدي بردود المصنف الثلاثة اللي هي ترى الردود أربعة، الرد الأول اللي ذكرته لك أن تغلق الباب بأن تنكر وجود النقص والتحريف، لكن المصنف راح يشير إلى هذا الرد إجمالا، يقول على القول به ويذكر تفصيلا ردودا ثلاثة. قبل أن أتحدث في هذه الردود الثلاثة أريد أسألكم وأسأل سماحة الشيخ النصر، بناء على هذا الدليل على عدم حجية الظواهر، إحنا ناقشنا في ظواهر الكتاب صغرويا، لو ناقشنا في ظواهر الكتاب كبروية صغروية هو شنو الصغرى والكبرى؟ هاي يكون انت اولا يكون السلم في البحث الصغروي ان تثبت ان هناك ظواهر، ثم ثانيا نسأل هذه الظواهر، هذه الثانية يسمون البحث الكبروي، هذه الظواهر حجة أم ليست بحجة؟ في مناسبة سابقة البعض حاول أن ينكر الصغرى، شلون؟ قال لا توجد ظواهر في القرآن. إذ القرآن لو محكم اللي هو خصوص النص ولو متشابه، ما سوى النص متشابه، فيوجد بين النص والمتشابه فرد ثالث؟ جواب لا. هذا ذاك سمينا أنكر أصل الصغرى، أنكر أصل الظهور. أما ها هنا إحنا أنكرنا أصل الظهور
حجة
جواب، لكن أكو ظواهر. لكن مشكلة هذه الظواهر أنها صارت أطرافا للعلم الإجمالي، وإذا صارت أطرافا سيبنا للعلم الإجمالي فهي حجة أم ليست بحجة؟ جواب، إذن نحن اعترفنا بوجود ظواهر لكننا أنكرنا حجية تلك الظواهر. فبحثنا ها هنا ليس بحثا صغروي، بل هو بحث كبروي. ايه واضح. بالتالي احنا ناقشنا وين كلامي، انا احكي عربي، وين ناقشنا؟ في الحجية لا في اصل الظهور. واضح ان شاء الله. انتم بحكم مجاورتكم للحدود شوية كنتوا تسولفون بالزنانة والمردانة، ارجع لي عفنا من الزنانة والمردانة، ارجع لي. اذا لدينا يقول صاحب التنبيه الثالث، لدينا علم إجمالي بعدم حجية ولو بعض الظهورات، وهذا العلم الإجمالي منجز ومنجزيته تقتضي الاحتياط بترك جميع الظواهر. شوف الشيخ شلون راح يرد. أولاً هذا العلم الإجمالي لا يمنعه من حجية الظواهر. ليش؟ شوف هو في مثالي، أنت ما كنت موجود شيخ، مثلت بهذا المثال، رأيت أسداً يدرس الرسائل. هذا المستدل على عدم الحجية إيش قال؟ قال بقي ذو القرين اللي هو الأسد وسقط بالنقص والتحريف وسقطت القرين، فبقي من الكلام رأيت أسد. وهذا ايش تفهم منه أنت؟ حيوان مفترس، مع أن المولى لا يريد الحيوان المفترس وإنما يريد الرجل. لهذا قال هذا الظواهر ليست انقل له. هذا جوابنا الأول. انقل له أنت ليش افترضت العلم، ليش افترضت أن التحريف يسقط القرينة ويبقي؟ ترى إشكاله لا يتم إلا على هذا الفرض. يا فرض شيخنا أن التحريف والنقص يبقي ذا القرينة ويسقط القرين. أقول له أنت لماذا افترضت هذا؟ خب لما لا نقول أن التحريف أدى إلى سقوط الآية بأكملها؟ شنو الآية بأكملها؟ يعني بما فيها من القرينة ومن ذيها ذي القرينة. على هذا الفرض يأتي إشكالك العلم الإجمالي يمنع من الظواهر؟ جواب جواب جواب. أقول في جواب الأول العلم الإجمالي إنما يمنع من العمل، سمعني، بالظواهر بناء على الفرضية التي افترضها صاحب الإشكال. وما هي الفرضية؟ أن نفترض أن التحريف والنقص أدى إلى سقوط القرينة وبقائي ذو القرينة. عندما يبقى ذو القرينة وتسقط القرينة لا نعلم مراد المتكلم. أما إذا قلت أن الكلام المشتمل على القرينة وذيها يسقط بقضه وقضيضه بقرينته وبديه، يعني يسقط تسقط آية بأكملها أو سورة بأكملها أو آيات مجتمعة، عند سقوط الآيات المجتمعة أو السورة أو الآية الواحدة يتضرر الظهور أو لا يتضرر؟ جواب لا يتضرر، إنما قاعد عين، إنما يتضرر الظهور بالتحريف والنقص لو سقط من الكلام القرينة وبقي ذو القرينة. واضح هذا إن شاء الله؟ لو أعيد واضح، لو أعيد مثلا القرآن قال هكذا، هسه هذا مثال عملي راح يصير، وأعتذر وإن كان تجرؤ على القرآن. القرآن قال مثلا أقم الصلاة إن كنت معمما مثلا، أو إن كنت حاضرا، حتى يصير مثال عملي، أقم الصلاة إن كنت حاضرا، فسقط القيد اللي هو إن كنت حاضرا، وجاءتني الآية هكذا أقم الصلاة. أقم الصلاة بسبب التحريف اللي أصابها صار شاملا للحاضر وللمسافر، ولولا التحريف لكانت الصلاة مختصة بالحاضر فقط. الكلام هنا تام للمستشهد، إيش وقت إذا بقي ذو القرينة اللي هو الصلاة وسقطت القرينة. أما إذا قلت أن الكلام من رأس سقط، ظواهر القرآن تتأثر أو لا تتأثر؟ جواب لا تتأثر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ولو سلمت أن العلم الإجمالي يضر بالظواهر، في الجواب الأول قلت العلم الإجمالي هذا لا يضر بالظواهر، الآن أقول لو سلمت بأن العلم الإجمالي يضر بالظواهر، لكن شو وقت العلم الإجمالي يضر ويجب الاحتياط فيه؟ شوفوا سادتنا مشايخنا، مرة الشبهة محصورة ومرة الشبهة غير محصورة، شو وقت يجب الاحتياط في العلم الإجمالي؟ جواب شيخنا، عندما تكون الشبهة محصورة. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة فيجب الاحتياط في العلم الإجمالي؟ جواب لا. يمثلون بهذا المثال، مرة أنا أعلم بأن دجاجة من دجاجات الموجودة في هذا القفص مغصوبة، هذا علمي إجمالي والشبهة محصورة، يقول لك دع جميع الدجاجات. ومرة أعلم بأن دجاجة من دجاجات النجف المعروضة في أسواق النجف هي ماذا؟ مقصورة. هاي شو يسمونها؟ شبهة، سمعوني، غير محصورة. وفي الشبهة غير المحصورة يجب الاحتياط أو لا يجب؟ في جواب من ثاني نقول صحيح، يوجد تحريف ونقص، ولأجل هذا التحريف والنقص يتولد علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي يضر بالظواهر، لكن متى؟ عندما تكون شبهته شبهة محصورة. لكن حيث أن ظواهر الكتاب ما شاء الله بالآلاف وإذا كانت الظواهر ظواهر الكتاب بالآلاف، فتكون الشبهة في هذا العلم الإجمالي شبهة غير محصورة، وإذا كانت شبهة
غير منجز
غير محصورة. فالعلم الإجمالي منجز جواب، يجب الاحتياط جواب. لا، هذا الجواب سيدنا الثاني، الجواب الثالث ولو سلمت أنا العلم الإجمالي يضر، فأتراجع عن جوابي الأول وأن الشبهة محصورة، فأتراجع عن جواب الثاني. أقول كل شبهة محصورة يكون العلم الإجمالي منجزاً فيها جواب. إذا كان عندك إناءان بعد هذا، خب الإناءان الشبهة فيهما أعلم إجمالاً بتنجس أحد الإناءين، خب هاي شبهة محصورة. لكن أحد الإناءين في بيتي والآخر في بيتي عمتي أو خالتي أم الزوجة، وأنا جلست بتعارف ويا بنت، أي شيخ ما الإناء الثاني داخل في محل الابتلاء شيخ، احتمال تروح هناك أنت شيخ، جاوب لي. والله سيد ياسر المثال واضح شيخ ناصر، ليش خلينا نسولف على شيخ ناصر؟ عنده إناءان، واحد هنا وواحد في قندهار يم الظواهري، جاوبوه مع أن الشبهة سيدنا محصورة، لكن العلم الإجمالي ليس بمنجز. لما؟ لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. أطبق هنا، إحنا عندنا سادتنا مشايخنا عندنا ظواهر مرة في آيات الأحكام، ومرة ظواهر في السنن التاريخية، ومرة ظواهر في المواعظ والإرشاد، ومرة ما أدري ظواهر في القصص في الفلفل. إذن الظواهر لا في خصوص آيات الأحكام، بل فيها وفي غيرها. يا هو اللي يدخل في محل الابتلاء، ويا هو اللي يخرج عن محل الابتلاء. الابتلاء وين؟ الآيات آيات الأحكام. لكن العلم الإجمالي هذا بعدم حجية بعض الظواهر يختص بآيات الأحكام؟ لا. جواب لا، يشمل آيات الأحكام، يشمل آيات الأحكام وبعد، ويشمل السنن التاريخية، والسنن التاريخية داخل في محل الابتلاء. جواب لا، فخرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، وإذا خرج عن محل الابتلاء جواب ها سقطت منجزية العلم الإجمالي. الشيخ من يكمل الجواب الثالث يقول ففهم الجواب الثالث واضح لو أعيد
واضح
خلونا طبق إن شاء الله الكلام واضح
الثالث
ففهم أنا راح أجي عليها في تطبيق العبارة حتى لا أضطر لها.
أن وقوع التحريف في القرآن
بل
أن وقوع التحريف في القرآن
من؟
على القول به
من الشيخ سد الباب على القول به. هذا شنو معنى أن الشيخ طبعا مو أي تحريف، تحريف من جهة النقص، على القول به. إذن الشيخ يقول به أو لا يقول، وإذا لا يقول بعد هذا يصلح دليلا بيد الإخبار جواب؟ لا بل
لا يمنع من التمسك بالظواهر
بل شاء لا تقولوا لي لا يقول به. لماذا ذكره؟ مو المشكلة أن صاحب الدعوة الإخباري كثير منهم يقول بوقوع التحريف في القرآن، فمبنائيتهم بالتحريف انسجمت مع دعواهم في عدم حجية الظواهر، لهذا استدلوا على دعواهم بتلك مبنائي أحسنتم بلش.
لا يمنع من التمسك بالظواهر
بل.
لعدم العلم الإجمالي
واحد، لأنه لا يوجد علم إجمالي بعدم حجية بعض الظواهر. هذا الجواب الأول، ليش لا يوجد علم إجمالي؟ لا يوجد علم إجمالي يضرنا. ليش؟ وذلك لأن الساقط ربما لا يكون القرينة فقط، بل القرينة ودوها بل.
لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك
بل.
مع أنه لو علم،
مع أنه لو علم هذا وجود هذا العلم، لو علم إجمالا بعدم حجية بعض الظواهر. هذا الجواب الثاني بل شيخ،
لكان من قبيل الشبهة الغير محصورة.
لكان هذا العلم الإجمالي من قبيل الشبهة غير المحصورة، والشبهة غير المحصورة يجب الاحتياط فيها. جواب
لا
لا بل.
ما أنه لو كان
هذا الجواب، ولو سلمنا بوجود علم الإجمال وسلمنا بكون الشبهة محصورة بل
من قبيل الشبهة المحصورة
بل،
أمكن القول بعدم قدحه،
بعدم قدحه، قدح هذا العلم الإجمالي بل،
لاحتمال كون الظاهر
بل
المصروف عن ظاهره،
لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره، شيلوا هاي، لاحتمال كون الظاهر الذي وقع فيه التحريف بل أحسن،
من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام،
غير متعلقة بالأحكام بل متعلقة بالسنن التاريخية مثلا
الشرعية العملية
بل،
التي أمرنا بالرجوع فيها
إلى القرآن بل،
إلى ظاهر الكتاب
بل.
فافهم،
ها كتب قبل فافهم، فتكون بعض الأطراف من يم هاي، فتكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء. هاي فافهم، أنا راح أذكر لها بيانين. في أحد البيانين أنا الشيخ الأنصاري شلون رد على الدليل الثالث؟ قال بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، وإذا كانت خارج عن محل الابتلاء يكون العلم الإجمالي منجزاً؟ جواب، شوف أريد أبين هذا المطلب الأصول المهم، اسمحوا لي بهذا. إحنا إيش وقت يكون الخروج عن محل الابتلاء موجباً لسقوط منجزية العلم الإجمالي؟ مرة أنا أحتمل خروج البعض عن محل الابتلاء، ومرة راح أطبق على شيخ ماهر، على مثال شيخ ماهر ومرة أخطأ بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بالمثال شيخ ماهر، شيخ ماهر يعلم إجمالا بوجودي بتنجس أحد الإناث، بالله قلونا شو وقت العلم الإجمالي يصير منجز عليه وشو وقت؟ مرة شيخ ماهر يقول أنا أعلم بأن أحد الإناثين موجود، وين موجود؟ عند العصابة مثلا، يعلم بوجود أحد الإناثين عند الأسرة، ولا أقول شيئا. لو خالتي قالت عند السعدوة شيخ، بس حتى لا أتجرأ أقول عند الأسرة. ومرة يحتمل شيخ أنه عند الأسرة. إيش وقت شيخ محمد فرج الله لا يكون العلم الإجمالي منجزاً لخروجي بعض أطرافي عن حد الابتلاء؟ عندما أعلم بوجوده في ذلك المكان، لو عندما أحتمل وجوده في ذلك المكان؟ جواب، عندما أعلم بأن بعض الأطراف خرج عن محل الابتلاء لأن أقول أن ذلك العلم الإجمالي. أما إذا احتملت خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، جواب، يبقى العلم الإجمالي. وإحنا هنا شيخنا نجزم بأن التحريف أصاب ظواهر السنن التاريخية جواب لا، احنا نحتمل ذلك وما دمنا نحتمل ذلك فيبقى ذلك العلم الإجمالي. واضح هذا التفسير الأول لقوله. التفسير الثاني أقول بوي أصلا هي هاي العكة، إذا بتفسير الأول وافقت الإخباريين ووقفت ضد الشيخ الأنصار، تعالوا لي للتفسير الثاني. أقول أصلاً هي هاي العركة ما تجي. شلون ما تجي؟ لأن الظواهر اللي يحتمل فيها التحريف وينشأ لأجل ذلك علم إجمالي مو ظواهر آيات الأحكام. الجماعة على فرض وجود تلاعب في القرآن، أقول على فرض، وين يتلاعبون؟ يتلاعبون بآيات الأحكام، لو يتلاعبون بالآيات التي أثبتت خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. جواب واضح أن النقص على فرضه فإنما يكون فيما يوجد فيه الداعي للتلاعب، والداعي وين يكون؟ في الآيات المثبتة لولايتي ومكانتي أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، وآيات الأحكام منها جواب لا، فلا يشملها التلاعب والنقص، فلا يتكون فيها علم إجمالي، فتبقى تلك الظواهر. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله كلامي واضح؟ جيد. والله شيخنا هذا أنا قلت من البداية، من كنت ما موجود، قلت لو قلنا بوجود تحريف ونقص بعد أي مكان تضع يدك عليه في القرآن، ها، سواء ظاهر أو ليس بظاهر، هو مشمول بهذا العلم. أنا قلت جيد. تعالوا لي للتنبيه الرابع. ايضا في التنبيه الرابع كلام واضح ان شاء الله، مو كلام شيخ محمد واضح ورد عليه واضح ان شاء الله. تعالوا لي للتنبيه الرابع. في التنبيه الرابع ايضا راح نحاول ان نقف مع الاخباريين فنثبت عدم حجية ظواهر الكتاب. شلون نقول لو كانت هذا يا اهل يتحدث الاخباري، لو كانت الظواهر حجة، ظواهر الكتاب كما يدعي الأصول، خب من الظواهر قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، من الظواهر قوله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم، من الظواهر قوله تعالى إن هم إلا يظنون. خب هذه الآيات الناس في عدم حجية الظن، سمعوني، لو هي ظاهرة في عدم حجية الظن، هي ظاهرة في عدم حجية الظن، راح أشكل قياس أقول الظهور ظن، هاي مسألة وجدانية، إذ واضح أن الظهور ليس نصاً بل هو ظن احتمال خلافي. الظهور ظن وكل ظن ليس بحجة، إذن الظهور هذا قياس اقتراني، راح أشكل قياس استثناء. التفتولي أقول هذا يا أهل يتحدث، ساعدوني شيخ طلال، الأخبار يقول لو كانت الظواهر حجة، سيدنا هو الأخبار يقول بحجية الظواهر جواب لا، يقول لكن لو كانت الظواهر حجة لكان قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم حجة. شنو معنى حجيته؟ سمعوني، أننا نعمل بالظواهر أم لا؟ لا، أعيد أعيد القياس الاسم. لو كانت الظواهر حجة لما جاز لنا العمل بالظواهر. هاي يقولون إثباتوا ها، أقول إحنا الآية اللي تقول لا تقف ما ليس لك به علم اللي هي ظاهرة، ليس كذلك في عدم الحجية. فلو كان الظهور حجة فمن ذلك الظهور قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. وظهور الحجة شنو معناه؟ أنه يجوز أو لا يجوز العمل بالظواهر؟ جواب لا يجوز. واضح إن شاء الله؟ هذا دليل جديد من قبل الإخبار. استدل بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم اللي هي ظاهرة، فلو قلنا بحجية الظواهر لهذا كانت هذه من الظواهر فهي حجة، وحجيتها شنو تعني؟ أنه لا يجوز العمل بالظواهر. واضح إن شاء الله؟ هذا التنبيه الرابع اللي يثبت أيضا دعوة الإخباري. هذا راح نرد عليه بردين، أعتقد الرد الثاني قدح في أذهانكم. الرد الأول صحيح لا تقف ما ليس لك به علم ظاهرة في عدم حجية الظواهر، لكن هذا الظهور معارض بسيرة المتشرعة كما قلنا. إذ قام السيرة المتشرعة على العمل بالظواهر لا أقل ظواهر الأخبار. أليس المتشرعة كانوا يعملون بظواهر أخبار النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ جواب رغم وجود هذه الآية، مع وجود هذه الآية إلا أن المتشرعة، وهي الآية المفروض علامة تدل كما يدعي الأخباري على عدم حجية الظواهر، مع وجود هذه الآية الدالة كما يدعي الأخباري على عدم حجية الظواهر، أجد المتشرعة يعملون بالظواهر، فظهورها منقوض بسيرة متشرع. هذا أولا. وثانيا، ولو سلمنا وغضبنا النظر عن الجواب الأول، الآية شد على الآية سيدنا، هل سامعيني؟ يقول يلزم من وجوده عدمه ويلزم من إثباته نفيه. تعالوا لشلون الآية شد كما يدعي الأخبار الشيخ
عدم العمل بالظواهر
على عدم حجية كل ظاهر. أقول ما أنت الآية أيضا
ظاهر
من الظاهر، فيلزم من القبول بك عدم القبول بك. ليش؟ لأنك تنفين سمعوني الحجية عن كل ظاهر، وأنت فأنت تنفين الحجية عن نفسك بقياس استثنائي. لو كانت هذه الآية مانعة عن العمل بالظواهر لمنعت عن نفسك، وأن يمنع الشيء عن نفسه محال لأنه يلزم من وجود الشيء عدمه. فإذا بطل التالي بطل المقدم. إذن هذه الآية ليست مانعة عن العمل بالظواهر أعين، لأنها لو كانت مانعة عن العمل بالظواهر لمنعت عن نفسها، والشيء لا يمكن أن يمنع عن نفسه، إذن هي ليست مانعة عن العمل بالظواهر. واضح إن شاء الله؟ إن قلت وياله أعيد هذا، لو منعت هذه الآية عن العمل بالظواهر لمنعت عن نفسها، وحيث أنها لا تستطيع أن تمنع عن نفسها، إذن هي لا تستطيع أن تمنع عن غيرها ببيان آخر. إن قلت يا بهي محصلة استثناء، شايفين ما شاء الله احنا ليش نعيب الناس؟ كثير من المواملة الآن يحصلون استثناء ويروحون للحج. يجوز ها سيدنا بلكي الله يشم لك الاستثناء، يجوز هاي الآية سيدنا هاش ماخذة استثناء. شلون؟ يعني المنع لا يشمل نفسها بل يشمل غيرها. واضح إن شاء الله؟ الشيخ مني وعلى هذا، على هذا قبل ما نقول، وعلى هذا لو قلنا بأنها لا تشمل نفسها وإنما تشمل غيرها، وراح أثبت هذا، فبعد كل الظواهر ليست بحجة ما عدا ظهور هذه الآية، لأنها هاي بعبارة جامعة، لأنها منعت عن حجية جميع الظواهر واستثنت ظهور نفسها. واضح إن شاء الله؟ هسه تقولوا لي شنو الدليل على هذا الاستثناء؟ جوابه شنو الدليل على ماذا شيخ بلال؟ على انها تمنع من بقيه الظواهر ولا تشمل بالمنع نفسها، شنو الدليل على هذا؟ اقول لان هذا مقتضى المتعارف، المتعارف ان الدليل يدل على عدم نفسه، جواب واضح ان الدليل لا يدل على عدم نفسه، بعباره اخرى الدليل شيء ومدلوله شيء اخر، المتعارف ان الشيء يمنع عن غيره ولا يمنع والا لما سمي دليلا. اذن من هذا البيان قد يقال أن الآية وإن كانت ظاهرة إلا أنها تمنع عن حجية ظواهر الغير ولا تشمل ظهور نفسها. كلام واضح شيخ أمير؟ جيد. هذا الشيخ يقول فتأمل، شنو فتأمل؟ أقول هذا هم مطلب وصولي جيد. احنا مرة ننظر الى الدليل من جهة اللفظية، ومرة ننظر الى الدليل من جهة الملاكية. من جهتين شيخ بلال، من جهة اللفظية نعم المتعارف ان الدليل يمنع بحسب مدلوله عن الغير، يثبت الغير أو ينفي الغير ولا يثبت أو ينفي نفسه، هاي من جهة. لكن مرة ننظر إلى الدليل لا من جهة لفظية وإنما من جهة ملاكية، هذه يسمونها بوحدة المنار. أحياناً أنت تجمع بين شيئين وإن كانا مختلفين بحسب الألفاظ، لكن بينهما وحدة مناطق. من أسئلك أو أسأل الآية اللي منعت غيرها، لماذا منعتي من ظواهر الغير؟ راح تجاوبك، لأن الظواهر بنون. إذن مناط منعها للغير أن الظواهر بنون. خب جاوبوني جاوبوني جاوبوني، قلوا لها قلوا لها. خب هذا المناط كما سمعوني رحمة الله على والديكم، هذا المناط كما هو موجود في غيرك موجود فيك، إذ أن ظهورك من قبيل الظن. فإذا كان مناط المنع عندك كون الظواهر ظن، فظهورك كذلك ظن، فأنت وهم مشتركون في الملاك والمناط. ما هو المناط؟ كون الظهور ظنا، وهذا كما يشمل الغيب يشمل النفس. فصحيح الشيء لا يمنع عن نفسه بحسب اللفظ، لكن يمكن أن يمنع عن نفسه بحسب المناط. طبق
بل أربع دقائق
لا بأس الشيخ.
الرابع
بل
الرابع قد يتوهم
بسرعة بسرعة الشيخ
أن وجوب العمل بظواهر الكتاب
بل
بالإجماع
بل
مستلزم لعدم جواز
بل
العمل بظواهره.
إيه هذا ليش؟
لأن من تلك الظواهر
قوله تعالى
ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا
مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني بأي ظن بل
حتى ظواهر الكتاب
بل
وفيه
بل
أن فرض وجود الدليل
بل
وجود الدليل
بل
على حجية الظواهر
بل
موجب لعدم ظهور الآيات الناهية.
هذا الدليل يمنع ينقض ظواهر تلك الآيات. يا دليل سيرة
متشرعة بل
الآيات الناهية
بل
في حرمة العمل بالظواهر
بل
مع أن ظواهر الآيات الناهية
هاي الدليل الثاني بل مع
لو نهضت
لو نهضت لو منعت بل
من منع ظواهر الكتاب
بل لمنعت
لمنعت عن حجية أنفسها
بل
إلا أن يقال
إلا أن يقال بل
إنها لا تشمل أنفسها.
ليش لا تشمل؟ اكتبوا لأن الشيء لا يمنع ما معقول أن يمنع عن نفسه بل
فتأمل
فتأمل قلت لا الشيء يمكن أن يمنع عن نفسه إلى نظرنا إلى جهة المنع. هيا بحشأتي أنا أخذ دقيقة إذا سمحوا له باشر عوضكم إن شاء الله. إذن الإخباريون قالوا نمنع عن العمل بالظواهر، هذول يسمونهم مفرطة، فرطوا بظواهر الكتاب. أكو إفراط، الإفراط يقول لا يجب العمل بظواهر الكتاب لأنها علم والعلم حجيته ذاتية فيجب العمل به. إذن الجماعة يا هم الجماعة الإخباريون منعوا عن جميع الظواهر، والبعض دخلها بالمتشابه. ذول الجدة قالوا الظواهر حجة. ليش؟ لأنها علم والعلم لا شك ولا ريب في حجة. إيش يخليهم لا 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 عدم هاتي مو لو طق لو طلع مخه شلون؟ قال لهم الظواهر ظنون وإن قام الدليل القطعي على حجيتها، لكن قيام الدليل القطعي قيام الدليل القطعي على حجيتها لا يصيرها علما، بل تبقى ظن قام الدليل القطعي على حجيتها. طبق عبارة
وبيزا هذا التوهم
ها ويقابلها ها طرفا نقيض يريد يقول بل
التوهم توهم
توهم آخر التوهم الأول للإخباريين التوهم الثاني للبعض بل
إن خروض ظواهر الكتاب عن الآيات
بل
الناهية
بل
ليس من باب التخصيص.
لا مو تخصيص، مو خرجت تخصيصا لا بل خرجت تخصصا. ليش؟ لأنها علم والآيات وإنما نهت عن الظنون والظواهر ليست بظنون بل هي علمون
بل من باب التخصص
بل
لأن وجود القاطع
بل
على حجيتها
لأن وجود الدليل القاطع على حجية الظواهر بل
يخرجها عن غير العلم
يخرجها عن غير العلم فيصيرها لا فيصيرها علما
عن غير العلم إلى العلم
بل
وفيه ما لا يخفى
وفيه ما لا يخفى. إذ مجرد وجود الدليل القطعي لا يصير الظن علما بل يبقى. إن شاء الله واضح هذا. دعوة الأمي إن شاء الله تعالى في المباحث القابلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.